بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامة ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح علم أصول التفسير من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: النوع الخامس والسادس، أي مما يتعلق بسند المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعله ستة أنواع. ما يرجع إلى السند من علوم القرآن ستة أنواع. النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ. اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري، أحد عمومة أنس واسمه قيس بن السكن على المشهور. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وفيه عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الذي قلنا هو من عمومة أنس ابن مالك رضي الله عنهم. قال: وفيه عن أنس أيضا قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا ذكر من جمع القرآن وحفظه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتهر به. ونلاحظ اختلافا بين هذه الروايات، رواية عبد الله بن عمرو بخلاف رواية أنس، فكل أخبر عما هذه واحدة. وأيضا اختلاف بين رواية أنس الأولى والثانية، وذلك بناء على ما تذكره. إذن ليس المقصود من هذا كله الحصر، وإنما المقصود ضرب المثل. فما حضره ذكره، وما علمه ذكره، فلا شك هناك ما لم يحضر وهناك ما لا يعلمه، هناك أيضا ما لا يعلم. فليس معنى ذلك أن الذين جمعوا القرآن من الصحابة قلة، لما كانوا كثرة. وسبب هذا أيضا أن بعض الصحابة، يعني لماذا لم يجمع الصحابة كلهم القرآن؟ هذه قدرات يتفاوت فيها الناس، فمنهم الحافظ ومنهم الكاتب الذي يستغني بكتابته عن حفظه. ثم إن حفظ القرآن ليس بواجب، يعني على كل إنسان، ليس فرض عين يأثم الإنسان إذا لم يفعله، لا، وإنما هو متروك لبعض الناس ممن يقوم بهم فرض الكفاية عن الأمة، فهذا يحصل به الواجب. أيضا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحفظ القرآن، أو هذا كان غالب الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يحفظون القرآن شيئا قليلا بشيء قليل، يعني على الرغم من أنه يستطيع أن يحفظ مثلا سورة البقرة في يومين أو ثلاث، إلا أنه يحفظها في 10 سنوات. لماذا؟ هو حريص على أن يحفظ 5 آيات وأن يتعلم ما فيها من العلم، وأن يعمل بهذا العلم الذي فيها على قدر ما وفقه الله عز وجل إليه. ولا شك أن هذه خطة تؤخر الإنسان في مسألة الحفظ، لأنهم ما كانوا يأخذون القرآن إلا حفظا وعلما وعملا. فابتداء هذه الآثار مقصود بها المثال، ووراءها عدد كبير، من تتبع الآثار وجد كثرة كاثرة من الحفاظ. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متفاوتين الحضور عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن منهم من هو شديد الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ووثيق المرتبة في الإسلام مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما كانت تسعفه حاله أن يحضر كل يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يناوب هو ورجل من الأنصار يحضر يوما ويحضر عمر رضي الله عنه يوما، وهكذا. قام ممن أخذ عن هؤلاء أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، أخذوا عن أبي رضي الله عنه. هؤلاء صحابة أخذوا عن صحابة، إما لأنهم تأخر إسلامه كأبو هريرة، أو إما لأنهم كانوا صغارا كعبد الله بن عباس، فهؤلاء أخذوا عن أبي بن كعب لأنه جمع القرآن كله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه طبقة الصحابة الحفاظ منهم فيما ذكر. قال: واشتهر من التابعين أبو جعفر يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، ومجاهد ابن جبر، وسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء ابن يسار، وابن أبي رباح، وعطاء أيضا عطاء ابن أبي رباح، والحسن ابن أبي الحسن البصري، هو الحسن البصري، وعلقمة ابن قيس، والأسود، وزر بن حبيش، وعبيدة بفتح العين السلماني، ومسروق، وإليهم ترجع السبعة. هؤلاء تلامذة الصحابة، مثلا عكرمة تلميذ ابن عباس، سعيد بن جبير كذلك، مجاهد كذلك، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ده تلميذ أبي هريرة، عطاء ابن يسار وعطاء ابن أبي رباح كلاهما تلميذ ابن عباس، علقمة والأسود تلامذة ابن مسعود، عبيدة تلميذ ابن مسعود أيضا، وهكذا هم تلامذة الصحابة رضوان الله عليه. قال: وإليهم ترجع السبعة، يعني القراءات السبعة التي ذكرنا أئمتها فيما سبق، إنما أخذوا عن هؤلاء، وأخذ هؤلاء عن الصحابة، وأخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سندهم فيما يقرؤون به. قال: فإن نافعا أخذ عن أبي جعفر. نافع أخذ عن مين؟ أخذ عن أبي جعفر اللي هو يزيد بن القعقاع. وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب اللي هو أخذ عن أبي بن كعب. وأبا عمرو البصري أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، يعني أخذ عن يزيد بن القعقاع وأخذ عن مجاهد بن جبر وتلميذ ابن عباس. قال: وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء. ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء اللي هو سيدنا عويمر ابن زيد. وعاصما أخذ عن زر ابن حبيش، إنما روى عنه من عاصم ابن أبي النجود. وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة. يعني يريد أن يقول إن هؤلاء الرواة من التابعين ومن بعدهم أخذوا عن الحفاظ الذين اشتهروا بالحفظ، الذين أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذان هما النوعان الأخيران مما يتعلق بالسند من علوم القرآن الكريم. قال: ومنها ما يرجع إلى الأداء، يعني كيفية القراءة، هيئة القراءة، صفة القراءة، وهو ستة، يعني ستة أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم لها تعلق بالأداء، يعني بكيفية وهيئة القراءة. الأول والثاني الوقف والابتداء. الأول هو الوقف والثاني هو الابتداء. والوقف كلام، يعني من أين أبدأ وأين يقف، وإذا وقف كيف يقف على الكلمة وهكذا. قال يوقف على المتحرك بالسكون. متحرك اللي هو آخره فتحة أو ضمة أو كسرة، إذا وقف عليه يقف بالسكون، يعني يجعل الفتحة سكونة ويجعل الكسرة سكونة ويجعل الضمة سكون. فمثلا كلمة الحمد إذا وقف عليها يقول الحمد. كلمة لله هذه كسرة، إذا وقف عليه لله. العالمين إذا وقف عليها قل العالمين، وهكذا. ففي الضم والفتح والكسر يقف بالسكون. قال هذا هو الأصل، يعني يقول لماذا نقف بالسكون دون غيره، لأن الأصل في الحرف أنه ساكن، الأصل أنه ساكن، والعرب اختارت أن يكون الأصل هو السكون. لأقف بالسكون دون غيره، لأن الأصل في الحرف أنه ساكن، الأصل أنه ساكن، والعرب اختارت أن يكون الأصل هو السكون لأن القارئ يريد أن يستريح ولا يبذل مجهودا. فإذا وقف استراح ولم يبذل مجهودا. الفتحة تحتاج إلى أن الإنسان يفتح فمه، أو الضمة أنه هو يضم شفتيه ويمد، والكسرة نفس الكلام يكسر شفته أو يكسر فمه. فهذه الحركات تحتاج إلى فعل، أما السكون فلا يحتاج إلى فعل، وهو أيضا أخف من الحركة، أخف، ولذلك كانت فيه الراحة وكان هو الأصل. قال ويزاد الإشمام في الضم. يزاد الإشمام في الضم، يعني في حالة أن يكون آخر الكلمة ضمة يمكن أنارة فقط بلا تصويت، يعني إشارة بالشفتين كأنه ينطق بالضمة، يراه الإنسان إذا نظر إليه، إذا البصير إذا نظر إليك عرف أنك تشم الضمة، وأما الأعمى لا يراها، والبصير إذا لم ينظر إليك أيضا فلا يراها بلا تصوير. قال بأن تجعل شفتيك، بأن هذا تصوير لكيف ينطق مسألة الإشمام، يقول بأن تجعل شفتيك على صورتها، على صورتها إذا لفظت بها، إذا لفظت بحركة الضم فإنك تحتاج إلى ضم شفتيك إلى الأمام، وهذا يعني علم تلقي ليس علم كتابة، فلا يمكن للإنسان أن يطلع عليه ويتعلمه من الصحف والكتب، وإنما يأخذه من أفواه، وهذا يعني علم تلقي ليس علم كتابة، فلا يمكن للإنسان أن يطلع عليه ويتعلمه من الصحف والكتب، وإنما يأخذه من أفواه العلماء. قال وسواء ضم الإعراب، نحن نسميه مرفوع وعلامة رفعه الضم، والضم بيدخل في الإعراب بيدخل كذلك في البناء. قال وسواء ضم الإعراب اللي هو يكون في الرفع، والبناء اللي هو الضم البناء، يقول مبني على الضم، مرفوع وعلامة رفعه الضم، فهو يقول الضم عموما في الكلمة العربية، سواء كانت هذه الكلمة مرفوعة يعني معربة أو مبنية. وأشار إلى معنى البناء فقال إذا كان لازما، إذا كان لازما يعني في آخره ضمة دائمة، مثل كلمة حيث كآخر الكلم فيه بتغير العوامل الداخلة عليه، فربما تكون فتحة إذا كان مسبوقا بحرف نصب، أو ضمة إذا لم يكن قبله شيء، أو كسرة إذا كان قبله حرف جر. تمام. فالرفع حالة من حالات الإعراب، الضم يلزم الايه، يلزم الحالة دي في بعض الكلمات. قال ويزاد الروم، يعني من الحالات في الوقف أيضا الروم. يبقى من الحالات في الوقف السكون وهو الأصل والأكثر، ومنه الإشمام كما قلنا مثلا تقول كلمة نستعين، هذه أصلها ضمة، إذا وقفت عليها تقول نستعين، النون ساكنة يسمعك السامع وهي ساكنة، لك فيها استعين، هذه أصلها ضمة، إذا وقفت عليها تقول نستعين، النون ساكنة يسمعك السامع وهي ساكنة، لك فيها حالتين تقرأ بهما. القراءة الأولى أن تقول نستعين وشفتيك أو شفتاك على وضعهما الطبيعي، أو تقول نستعين ثم تضم شفتيك إلى الأمام كأنك نطقت بالنون. قال ويزاد الروم، هذه الحالة الثالثة من حالات الوقف. قال وهو النطق ببعض الحركة، إذن الروم يخالف الإشمام في هذه المسألة، أن الروم فيه نطق، فيه نطق بخلاف الإشمام ليس فيه نطق أصلا، وإنما هو عبارة عن إشارة أو حركة بالشفتين ليس فيهما لفظ ولا نطق ولا قول، إنما أي في الضم مثل كلمة نستعين فتنطق بعض الضمة نستعين فيسمعها القريب ولا يسمعها البعيد. قال والكسر، يعني يقع الروم في الكلمات التي آخرها ضمة والكلمات التي آخرها كسرة، لا يقع في الفتح. الضمة كما قلنا نستعين، والكسر الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فيبقى فيها ايه، فيها كسر، لكن شرط ان يكون الضم والكسر اصليا. فقال ويزاد الروم فيه والكسر الاصليين، يعني لا بد وان يكون الضم اصلي وان يكون الكسر اصلي، يعني هو من اصل الكلمة، بخلاف العارضين. بخلاف العارضين، هناك ضم عارض يعني أصل الكلمة ساكنة، لكن جاءوا بضمة لأجل سبب ما، أو جاءوا بالكسرة لأجل سبب ما. قال كضم ميم الجمع وكسرها، الأصل نقول عليهم، عليهم، فالميم هنا تكون ساكنة، لهم بهم، خلاص ميم الجمع اللي هي الميم التي تلحق الضمير لتدل على أن المقصود بالضمير هم جماعة، بهم عليهم، فهذه تكون فيها الميم ساكنة، لكن إذا جاء بعد هذه الميم ألف ولام فهنا اجتمع ساكن وبعده ساكن، فيضطر إلى أن يجعل الميم إما مضمومة كما هو جميع القراء، وإما مكسورة عند بعض القراء. قال كضم ميم الجمع، مثلا تقرأ منهم، هكذا مكتوبة في القرآن بسكون، منهم المؤمنون، فإذا نطقت تقول منهم المل، فضمنت الميم. لماذا ضمنت الميم؟ ضمنت الميم لسبب، تمام، وهذا الضم عارض أم أصلي؟ عارض، بدليل أنه لا يكتب، بدليل أنه لا يكتب إنما ينطق فقط. وكمثل مثلا أبو عمرو بيقرأ في وتقطعت به من الأسباب، به من، فبيكسر الميم مع أنها ساكنة، وهذا الكسر أيضا عارض ليس أصليا، فهذا ليس فيه روم، إنما الروم في الضم الأصلي وفي الكسر الأصلي. طيب الضم والكسر، بقي من الحركات الفتح. قال أما الفتح فلا روم، الفتح فلا روم فيه ولا إشمام، لا يدخل الروم الكلمة المفتوحة لآخرها فتح، مثلا العالمين ليس فيها روم، إنما تنطق العالمين، يقف عليها بالسكون المحض لا يعطيها إشماما ولا يعطيها روما. وأيضا من الملاحظ أن الإشمام لا يدخل في الكسر، الإشمام خاص بالضم فقط، الروم خاص بالضم والكسر الأصليين، الفتح لا يدخل لا في الإشمام ولا يدخل في الروم. قال أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام. فإذا ذكرنا الفتح والضم والكسر والسكون فهذا هو الذي يدور عليه مسائل الوقف فقط، هذا ما تدور عليه مسائل الوقف. طيب الفتحتين والضمتين والضمتين والكسرتين هو آخرهم سكون، آخرهم سكون، فده لا علاقة لهم بموضوع الوقف. ذلك أنك تقف مثلا في الضمتين بإيه؟ في الضمتين هدى وشفاء، تقف وشفاء بالسكون، ما فيه كسرتين ومن شر حاسد آت الحاسد بسكون. طيب وما فيه فتحة، ما فيه فتحة إن كان مرسومة على ألف فتقف بالألف، تقول مثلا إيه عذابا أليما أليما، خلاص بالألف. وإن كان ليس فيه الفتحة مثل دعاء فبتكتب همزة وفتحتين ولا تكتب الألف الأخيرة، نداء إلا دعاء ونداء تقف بفتح، تقف بفتح، يعني إذن ليس لها علاقة هنا بمسألة الوقف بالسكون. قال واختلف في الوقف على الهاء المرسومة تاء، هي هاء في الأصل ولكنها جاءت في رسم المصحف في خط المصحف مكتوبة تاء مفتوحة، فهذه التاء المفتوحة بعضهم قرأها هاء وبعضهم قرأها تاء عند الوقف، عند الوقف، وإلا ففي الوصل كلهم يقرؤونها تاء. قال فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي، وهنا قال إن ابن كثير له أكثر من راوي، البزي فقط هو الذي يتبع الكسائي في هذه المسائل. قال بالهاء، هؤلاء جميعا يقفون عليها بالإيه؟ بالهاء. وكذا الكسائي في مرضات، مرضات مذكورة في البقرة وفي النساء وفي التحرير. واللات اللي في سورة الإيه؟ النجم، واللات يقف يقول الله بالهاء. وهيهات، هيهات اللي هي في سورة المؤمنون يقف عليها هيها، طبعا هو هيهات هيهات فيقف على الثانية يقول هيهات هيها، ولو وقف على الأولى لانقطاع النفس مثلا فيقف عليها أيضا بالإيه؟ بالهاء. قال وتابعه البزي على هيهات هيهات فقط. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي حيث وقع، ويا أبتي دي وردت على لسان إبراهيم في مريم، وردت على لسان يوسف في القصص في يوسف، وردت في القصص على لسان ابنة شعيب وقع، ويا أبتي دي وردت على لسان إبراهيم في مريم، وردت على لسان يوسف في القصص في يوسف، وردت في القصص على لسان ابنة شعيب، وردت في الصافات يا أبتي افعل ما تؤمر على لسان إسماعيل. قال حيث وقف يقول يا أبا، لا يقول يا أبت، يا أبا، طالما وقف عليها يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. قال ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، الباقون اللي هم خلاف مين؟ خلاف أبي عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي. قال ووقف الكسائي في رواية الدوري، في رواية الدوري على وي، من ويكأن، ويكأن الله يبسط الرزق في سورة القصص، يقف على وي، أن الله يبسط ويك يقف على الإيه؟ على الكاف. والباقون على الكلمة بأسرها، فمثلا حفص يقول أو عاصم عموما حفص وشعبة يقولون ويكأن فيقف يقول ويك أن لا يقول وي ولا يقول ويك. نعم. قال ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول ما لهذا الكتاب فما لهؤلاء القوم فما للذين كفروا. يقفون على اللام ما لهذا الرسول فمال فما لهؤلاء فمال فما للذين كفروا اتباعا للرسل. لماذا؟ لأن كلمة مالي مكتوبة على بعضها وكلمة هذا مكتوبة بعدها، فهذه كلمة وهذه كلمة في الخط في الخط، فاتباعا لرسم المصحف قرأوا هذه كلمة وهذه كلمة وبعضها وكلمة هذا مكتوبة بعدها، فهذه كلمة وهذه كلمة في الخط في الخط، فاتباعا لرسم المصحف قرأوا هذه كلمة وهذه كلمة وفصلوا بينهما بوقف. قال إذ تفصل فيه، يعني حين تكتب تكتب كلمة مالي وحدها وكلمة هذا مثلا وحدها. قال وعن الكسائي رواية بالوقف على ما، يقول ما لهذا الرسول ما هذا لهذا الكتاب، يعني يجعل ما كلمة ويجعل اللام مع هذا لهذا ما لهذا. نعم. النوع الثالث، إذن كان النوع الأول الوقف، النوع الثاني الابتداء، النوع الثالث الإمالة. قال أن ينحى بالألف نحو الياء أقرب إلى الياء وبالفتحة نحو الكسرة، يعني أن تجعل الفتحة أقرب إلى الكسرة. أمال حمزة والكسائي، حمزة والكسائي هما بيسموهم ملوك الإمالة، يعني هذا الباب باب حمزة والكسائي، يعني عندهم مسألة دي شائعة شهيرة في قراءتيهما. أمال حمزة والكسائي، لكن واحد منهم أصل للتاني، الكسائي أخذ عن حمزة خلاص، يبقى هو باب حمزة والكسائي شاركه فيه أو وافقه فيه. أمال حمزة والكسائي كل اسم يائي، الاسم اللي آخره ياء، أو فعل يائي، أو فعل يائي اللي هو برضك فعل آخره ياء، آخره ياء. ما معنى آخره ياء؟ حتى لو كانت ألف أصلها الياء، أصلها الإيه؟ الياء. كموسى، فموسى اسم يائي، اسم آخره الألف لكن هذه الألف أصلها الياء. وسعى، سعى هذا فعل، فعل آخره ألف صحيح مرسوم ألف لكن أصل هذه الألف الياء. ومثواكم ومأواكم، موسى اسم فيه الياء، سعى اسم فيه الياء، مثواكم مثواكم مأواكم فيها الفتحة، قلنا ينحى بالألف نحو الياء بالألف اللي هي إيه في موسى، وبالفتحة اللي هي فين في مثواكم نحو الكسرة كذلك. فماذا يقول؟ يقول موسي، يقول سعي، يقول مثويكم، يقول مأويكم، يجعلها إيه قريبة إلى الكسرة. قال وأن بمعنى كيف، أن بمعنى كيف نحو أو نحو فأتوا حرثكم أنا شئتم، يقرأها أني أني شئتم، بخلاف غيرها، يعني بخلاف أن التي ليست بمعنى كيف، هناك أن بمعنى كيف فأتوا حرثكم أن شئتوا يبقى كيف شئتوا، وهناك ما ليس بمعنى كيف كما قال الله عز وجل على لسان زكريا لمريم أن لك هذا، يعني من أين لك هذا، فلها معنى آخر غير كيف. قال وأمال، هو برضك حمزة والكسائي، وأمال كل مرسوم بالياء واويا كان أو مجهولا. المرسوم بالياء إما أن يثبت أن أصله مجهولا، المرسوم بالياء إما أن يثبت أن أصله الواو أو أصله الياء أو يكون أصله مجهول، فما مرسوم ما هو مرسوم بالياء إن كان واوية أو كان مجهول الأصل يميلونه أيضا ما عدا بعض الكلمات. قال كمتى وبلا متى وبلا إلا حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى في قوله عز وجل ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني إذن فهم الأصل عندهم في المرسوم بالياء وأصل واو أو المرسوم بالياء وهو مجهول الأصل كل هذا يميلونه إلى الكسر يميلونه نحو الياء أو نحو الكسر إلا بعض الكلمات من هذا الأصل وهي كلمة حتى مثل قوله عز وجل حتى حي كلمة لدى مثلا مثل كلمة كذلك كلمة إلى حيث وقعت لا الثانية لدي ما يبدل القول لدي لا لدى نعم وإلى وعلى هذه الكلمات مستثناة وكلمة زكى في قوله عز وجل وما زكى ما زكى منكم من أحد أبدا سورة النور. قال بخلاف الواوي بخلاف الواوي المرسوم بالألف إذا كان مرسوم بالألف وأصله الواو هذا لا إيه؟ هذا لا يميلانه حمزة والإيه والكسر. قال كالصفا الصفا من صافا و يعني الألف أصلها الواو عصا عصا و ودعا وخلا هذا كله أصل إيه ألف أصلها الواو فهذا لا يدخل في الإمالة عندهما. هذا بالنسبة لحمزة والكسائي عصا و ودعا وخلا هذا كله أصل إيه ألف أصلها الواو فهذا لا يدخل في الإمالة عندهما. هذا بالنسبة لحمزة والكسائي وبدأ بهما لأن هذا شائع جدا في قراءة حمزة والكسائي في قراءتيهما. قال ولا يميل غيرهما شيئا يعني باقي القراء عدا من سيستثنيه الآن لا يدخلون في باب الإمالة إلا أبو عمرو أبو عمرو البصري له بعض مواضع قليلة وورش الذي يروي عن نافع كذلك له مواضع قليلة وأبو بكر اللي هو شعبة الذي يروي عن عاصم يشارك حفص برضك ده له بعض المواضع وحفص له بعض المواضع زي مثلا كلمة مجريها فهذه مرسومة بالألف ويميلها إلى الإودة محلها كتب القراءات وأشرنا إليها في التحبير كتاب التحبير ده لأشرنا إليه قبل ذلك وكنا التحبير في علوم التفسير له فيه بسط عن هذا وأكثر منه يعني في كتاب الإتقان في علوم القرآن فهذا البحر في هذا العلم. النوع الرابع الأول الوقف الثاني الابتداء الثالث الإمالة الرابع المد النوع الرابع المد وهو متصل بأن يكون حرف المد والهمز في كلمة مثل مثلا كلمة شاء أو كلمة سوء أو كلمة يسيء فالألف في كلمة شاء والواو في كلمة سوء والياء في كلمة يسيء كل كلمة كل واحد منهما حرف مد وجاء بعده همزة والهمزة في نفس الكلمة فهذا يسمى مد متصل هذا يسمى مد متصل وهذا النوع الأول. النوع الثاني قال ومنفصل مد منفصل بأن يكون في كلمتين بأن يكون المد في كلمتين المد اللي هو كون الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها آمنوا إيمانا يبقى آخر الكلمة الأولى واو واللي بعدها أول الكلمة الثانية همزة أو الكلمة الأولى آخرها ألف والكلمة الثانية أولها همزة الكلمة الأولى آخرها ياء والكلمة الثانية أولها همزة وهكذا فاجتمع حرف المد الألف والواو أو الألف أو الواو أو الياء وبعدها همزة لكن في كلمتين فده اسمه مد منفصل. قال وأطولهم أي القراء فيهما يعني في المد ورش، فحمزة يعني ورش يمد مدا طويلة وحمزة يليه في مسألة المد. ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، ثلاث ألفات كل ألف بحركتين يبقى لهم ست حركات، يمد ست حركات. قال فعاصم وله ألفان ونصف تقريبا، ألفان ونصف يعني خمسة، ألفان ونصف تمام، ألفان يبقى حركتين وحركتين أربعة والنصف يبقى خمس حركات تقريبا. فابن عامر فالكسائي ولهما ألفان تقريبا يعني أربع حركات. فأبو عمرو وله ألف ونصف تقريبا يعني ثلاث حركات تمام. فيختلفون في مسألة المد تمام، فيختلفون في مسألة المد. وهذا المد تقديري يعني ليس له ضابط زمني يمكن أن يقال من تجاوزه أخطأ ومن قل عنه أخطأ، إنما هو تقديري بحسب قراءة القارئ. فمثلا لو استمعنا للشيخ الحصري وهو يقرأ المد المنفصل ست حركات مثلا ويقرأه في المصحف المرتب، يختلف عن المصحف المعلم، يختلف عن المحقق اللي هنسميها تلاوة الحفلات، فهذا يختلف عن هذا. وده اللي كان تكلمنا عنه في المرة السابقة وقلنا ان هذا مما اختلف فيه هل هو متواتر ام لا، فهم متفقون على اللفظ لكن يختلفون في الايه، في الاداء، يختلفون في الاداء. هل ابن الحاجب ان الاداء مما اختلفوا فيه، وطالما اختلفوا فيه فليس متواترا. نعم. قال ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. تمكين المتصل يعني إذا كان المد متصل يعني في كلمة واحدة شاء سوء يسيء فده فيه تمكين للمد، تمكين للمد يعني يحققون المد فيه تحقيقا. وأما المنفصل قال فقالون والبزي وابن كثير يقصرون حرف المد فلا يزيدونه على ما فيه من المد اللي هو المد الطبيعي اللي هو الحركتين اللي هو أصل الكلمة، ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به. والباقون يطولونه، يعطون أربعة يعطوه ستة يعطوه خمسة طبيعي اللي هو الحركتين اللي هو أصل الكلمة، ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به. والباقون يطولونه، يعطون أربعة يعطوه ستة يعطوه خمسة يعني يطولوا أكثر من الحركتين، لكن الحركتين اللي هو بيعملها قالون والبزي وابن كثير هذه هي أصل الإيه، أصل الكلمة، ولذلك يسمونه مد الطبيعي أو المد الأصلي، المد الأصلي. النوع الخامس تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة هو أنواع أربعة: نقل لحركتها إلى الساكن قبلها، هذا هو النوع أو الإيه أو النوع الأول. نعم النوع الأول من تخفيف الهمزة. كيف تخفف الهمزة؟ الهمزة تحقيقها أن تنطق همزة، يعني تنطق آ إي أو هكذا محقق العلماء في التخفيف، فأحيانا ينقلونها وأحيانا يبدلونها وأحيانا يسهلونها وأحيانا يسقطونها، فيبقى الأربع أنواع: النقل والإبدال والتسهيل والإسقاط. ما معنى النقل؟ قال نقل حركتها إلى الساكن قبلها فتسقط، نحو قد ما قبلها ساكن، قد الدال ساكنة، أفلح الألف ها همزة فتحة، إذن الهمزة هنا مفتوحة، نأخذ حركتها حركة الفتح ونعطيها للحرف الذي قبلها هو الدال فتكون قد قد بدل قد قد، خدت الفتحة من الإيه من الهمزة فسقطت الهمزة فبقي الكلام قد أفلح قد أفلح قد أفلح. نعم، فبهذا سقطت الهمزة. لماذا؟ لأن حركتها هي الفتحة نقلت. لماذا؟ لأن حركتها هي الفتحة نقلت إلى الساكن قبلها فسقطت الهمزة لأجل ذلك. قال وإبدال، إبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم وياء بعد الكسر. يعني ننظر في الحرف الذي الذي قبلها، الحرف الذي قبله، فإن كان مفتوح نجعلها ألف، وإن كان مضموم نجعلها واو، وإن كان مكسور نجعلها ياء. وبهذا أيضا الهمزة لا تنطق، وإنما ينطق الحرف الجديد. قال نحو يأتي، يأتي هنا همزة وقبلها فتحة، وقبلها فتحة، إذن سنجعل الهمزة ألف. ألف ياتي يؤمنون، الهمزة هنا ساكنة وقبلها ضمة، فنجعل الهمزة هنا واو. يؤمنون والهمزة تسقط، تمام. وبئر، الباء مكسورة، همزة ساكنة قبلها باء مكسورة، وبير معطلة، وبير معطلة. ولذلك تنظر في رسم المصحف فتجدها مكتوبة هكذا مهيئة لهذه القراءة، فتجد الهمزة بعد الفتحة مرسومة على ألف، حتى إذا أسقط الهمزة تقول ياتي. انظر كلمة يؤمنون، يؤمنون الهمزة مكتوبة على واو، استعدادا لأنك إذا حذفت الهمزة تنطق الكلمة بالواو، تقول يؤمنون. كلمة وبئر مكتوبة على نبرة، على يؤمنون. كلمة وبئر مكتوبة على نبرة، على نبرة، نبرة الياء، يعني ينقصها فقط النقطتين وتبقى ياء حقيقية. وبئر، فإذا حذفت الهمزة وأبدلتها حرفا من جنس الحركة التي قبلها تقول وبير. الثالث وتسهيل، التسهيل يبقى النقل والإبدال والتسهيل. قال وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، اللي هي يكون عنها بين، بين يعني بين الحركة وبين الحرف وبين الهمزة. نحو أئذا، أئذا، تمام. أربعة إسقاط بلا نقل، بلا نقل. قال إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين، يبقى لا بد وأن تكون في الحركة متفقتين في الحركة، يعني هذه فتحة وهذه فتحة، هذه كسرة وهذه كسرة، هذه ضمة وهذه ضمة، لا بد. والشرط الثالث أن تكون متتابعتين، يكون الاثنين متتاليتين، ترتبهم وراء بعضهما مباشرة. نحو جاء أجلهم، جاء أجلهم، فتسقط واحدة. طبعا في خلاف بينهم هل الساقطة الأولى أو الثانية، لكن هي تنطق واحدة وتسقط الثانية. جاء أجلهم، جاء أجلهم، فأسقطت همزة من الهمزتين. من النساء إلا، من النساء إلا، من النساء إلا، ليه؟ الهمزة في الكلمة الأولى مكسورة والهمزة في الثانية مكسورة، وهما في كلمتين ومتتاليتين. أولياء، الكلمة الأولى مكسورة والهمزة في الثانية مكسورة، وهما في كلمتين ومتتاليتين. أولياء أولئك، أولياء أولئك، يعني الهمزة الأولى حذفناها أو الثانية ونطقنا همزة واحدة. قال ومواضع هذه الأنواع ومن يقرأ بها، يعني من القراء، من الذي يفعل هذا من القراء، وموضع بسطها، ومواضع هذه الأنواع ومن يقرأ بها، موضع بسطها كتب القراءات، وأشرنا إليها في التحبيب. الإدغام النوع السادس، نوع السادس والأخير مما يتعلق بالأداء، ما يرجع إلى الأداء. قلنا الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمزة. السادس إما يقع مع مثله أو يقع مع مقاربه، يعني ليس نفس الحرف ولكن قريب في مخرجه من الحرف المدغم معه في كلمة أو كلمتين، يعني إما أن يكون ذلك في كلمة وإما أن يكون في كلمتين. فهذه أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الأول مثل، والقسم الثاني مقارب، والقسم الثالث الكلمة، والقسم الرابع أن يكون ذلك في كلمة. قال فهذه أربعة أقسام. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في موضعين، يعني ما وقع من المواضع التي فيها إدغام في قراءة أبي عمرو البصري هو في المثل، مما وقع في المثل كلمتين فقط. مثل في كلمة، مثل في كلمة، كلمة في كلمة، كلمتان فقط أو موضعين. يعني قال مناسككم، والمناسككم والمناسككم ما سلككم، ما سلككم، ما سلككم، وأظهر ما عداهما. احنا عندنا دلوقتي مثل ومثل، الكاف مع الكاف، ما مناسككم، كاف مع الكاف أيضا في ما سلككم، فالكاف والكاف مثلان في كلمة ولا في كلمتين؟ في كلمة. طيب الموضع عنده فقط هم اللذان أضغمهما، هما اللذان أضغمهما أبو عمرو، وما سواهما لم يضغمه وإنما أظهره. طيب مثال لما هو ظاهر عند أبي عمرو، قال جباههم، جباههم، مع أنها كلمة واحدة وفيها مثلان الهاء والهاء، إلا أنه لم يضغمهما، لم يضغم الهاء مع الهاء، وإنما إيه؟ وإنما أظهره. وكلمة وجوههم، لوجوههم مسودة تعالى عمران، كذلك جعل الهاء والهاء هما وهما مثلان وفي كلمة واحدة جعلهما مظهرتان ولم يضغمهما. قال وأما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن، أدغم في جميع القرآن، إلا فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، يعني جاء على المثلين في جميع القرآن الكريم مما هو مذكور في كلمة بعد كلمة، يعني كلمتين، فجعل فيها الإدغام، إلا في هذا الموضع فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، أدي الكاف في كلمة والكاف بعدها في كلمة أخرى فأظهرها ولم يضغمها. قال وإلا إذا كان الأول مشد، قال وإلا إذا كان الأول مشددا أو منونا أو تاء خطاب أو تاء تكلم، وهذه مواضع تفصيلها في محلها من القراءة. قال وأما المتقاربان، كلام اللي فات كله كان عن المثلان، كاف وكاف، هاء وهاء، مثل هذا، يعني كلمات حروف متماثلة. قال وأما المتقاربان فأدغم في كلمة القاف المتحرك ما قبلها في الكاف في ضمير جمع المذكر فقط، وأظهر ما عداه، وفي كلمتين حروفا مخصوصة موضع بسطها كتب القراءات وأشرنا إليها في التحذير. فهذا من السيوطي رحم الله، هو نوع من التسوير، يعني كأنه يثير، يجعل من نفسه سائرة على الجهل، بحيث أنه يعني يعزم أو إن هو يهم فيدرس هذه المسائل فيشير إليه بإشارات ويحبس عنه إيه؟ يحبس عنه بعض المعاني والفوائد ليحيله على كتابه الآخر فيتوسع فيه، ولا يأتيه بما هناك كله فيحصل ضرر من اثنين. الضرر الأول أن يحدث عليه تشويش وخلط، فإن طعام الكبار سم للصغار، إذا الإنسان عمد إلى كتاب مختصر مثل هذا وجعله كتابا في مستوى المنتهي ليشرحه للطلاب، وجعل كل إشارة من هذه الإشارات موضوعا برأسه، فلا شك أن هذا يعجز الطالب المبتدئ وربما صده فلم يتعلم أصلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا من هذه الإشارات موضوعا برأسه فلا شك أن هذا يعجز الطالب المبتدئ وربما صده فلم يتعلم أصلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا أتيت بكل كبير فجعلته في الصغير، ها، فلا شك أن مسألة إيراد كل شيء مما يربي الكسل، مما يربي الكسل، وإنما الإشارة لتذهب ولتبحث ولتفتش، وإخفاء بعض المعلومة لتكون فقط للمجتهد وتكون فقط لمن يسعى وينهض، لا شك أنها نوع من التربية، وقد سلكه علماؤنا رحمهم الله في كتبهم، فكانوا يشيرون إشارات وعلى الطالب أن ينظر ويبحث فيما هو بعد ذلك. طبعا هذا كله سنأتي عليه إن شاء الله.